بسم الله الرحمن الرحيم.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
يريدون الانهيار.
أين أنتم يا أصحاب الرسالة؟ أين أنتم يا أصحاب الدعوة والتوحيد والتوحيد؟
الانهيار.
لا يريدون لهذه الجموع ابدا ان تتجمع الا حول السينما وفي استاد القاهرة وفي غيرها من الاماكن.
انهيار.
اما ان تتجمع هذه الجموع بعشرات الالاف حول الدعاة الى الله فهذا امر يحرق القلوب، يحرق القلوب المنافقة، يحرق القلوب المبغضة للدعوة والدعاء.
انهيار والخيانة من هنا.
يريدون الانهيار.
لماذا تعلق الدعوة بكل صورها واشكالها في اعناق الدعاة فحسب؟
لماذا
لا تحمل انت هم الدعوة؟ ولماذا لا تحملين انت ايتها المسلمة هم الدعوة؟ لماذا لا يكون هم الدعوة هما لنا جميعا؟ لماذا لا يحمل الفلاح في ارضه هم الدعوة؟ والطبيب في عيادته هم الدعوة؟ والمهندس في مصنعه هم الدعوة؟ بل وطالب العلم في مدرسته وكليته هم الدعوة؟
انهيار في الليالي المظلمة. انهيار والخيانة من هنا.
وحدت الله واتبعت رسول الله فيجب عليك ان ترفع نفس الراية التي حملها طوال عمره رسول الله.
منذ متى
وانت تقول لا اله الا الله؟
منذ متى؟
ماذا قدم؟ ماذا بذل؟ تحرك ولا تقلل من شأن حركتك.
تحرك.
مهما وضع اهل الباطل الحواجز والسدود فان الكلمة الصادقة تتخطى الحواجز والسدود.
تحرك.
استمعت اليها من عالم مخلص او داعية صادق امين او ناصح بار امين.
انهيار. انهيار.
يريدون الانهيار.
كلنا على معصية، كلنا على تقصير وخطأ، لكن المعصية والتقصير لا يمنحك العذر حتى تتخلى عن العمل لدين الله وحتى تتخلى عن الدعوة لله جل وعلا. ايها الداعية واضع، لا تخاطب الناس من علم، لا تنظر الى الناس من برج عاجي. لا ينبغي ان يشكل حماس شبابنا وطلابنا عنصرا باغضا على الدعاة الصالحين.
انهيار. انهيار. انهيار في الليالي المظلمة.
انهيار.
والخيانة من هنا.
أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز.
يريدون الانهيار
لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع فضيلة الشيخة.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واغتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إن المسلم الواعي حينما ينظر الآن إلى البشرية التي أعرضت عن منهج الله جل وعلا يراها وقد أحرقها لفح الهاجرة القاتل وأرهقها طول المشي في التيه والظلام، يراها تتخبط في أنظمتها وأوضاعها وتصوراتها تخبطا شنيعا منكرا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يراها تئن من الألم وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد تبحث عن لا شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء ولكنها بإعراضها عن الله قد فقدت كل شيء. نعم، فالبشرية التي أعرضت الآن عن الله جل وعلا تعيش في ضنك وشقاء، فالضنك والشقاء ثمرة الإعراض والضلال. ولو كان الإنسان غارقا في المتاع، فالمتاع ذاته بعيدا عن الله سيتحول إلى شقاء، إلى شقاء في الدنيا وشقاء في الآخرة. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالإعراض عن الله تبارك وتعالى ضنك وشقاء في الدنيا والآخرة، ولا يمكن أبدا لهذه البشرية بصفة عامة ولهذه الأمة بصفة خاصة أن تذوق طعم السعادة في الدنيا والآخرة إلا إذا عادت إلى الله، ولن يكون ذلك إلا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إلا إذا عرفت أمة الدعوة قدر هذه الأمانة وشرف هذه التبعة الثقيلة وراحت لتسير على ذات الطريق الذي سار عليه إمام الأنبياء وسيد الدعاة المصطفى، ورفعت نفس الراية التي نذر النبي حياته من أجلها، ألا وهي راية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن ثم كانت الدعوة إلى الله ضرورة وفريضة من أعظم الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى على أمة الدعوة والرسالة. فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا لسيد الدعاء صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا لسيد الدعاء: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وأمر الله نبيه أن يبين السبيل لأمته، فقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويحمل النبي الأمين أمته هذه الأمانة الضخمة وهذه التبعة الثقيلة، فيقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بل ودع المصطفى لكل من بلغ عنه بصدق وأمانة. فقال كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال المصطفى: نظر الله امرأ، دعا النبي بنظارة الوجه لكل مبلغ عنه صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة قطعية الدلالة على فرضية وفضل الدعوة. هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة قطعية الدلالة على فرض وفضل الدعوة، فرض كبير وفضل عظيم، ومع ذلك تخلى كثير من المسلمين عن هذه الفريضة وهذا الفضل. فها أنت ترى الآن سلبية قاتلة وتخليا مريرا عن هذه الفريضة العظيمة وعن هذا الفضل الكبير. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز: حق الدعوة على المسلمين. أيها المسلمون، إن الدعوة إلى الله ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا منا نقوم به، إنما هي التكليف الصارم الجازم الذي لا مفر من أدائه، فالله من ورائه. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله، أي إلا أن أبلغ الناس دين الله ودعوة الله، إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقال سبحانه لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الإمام ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. تدبروا هذا الحكم الخطير: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإن كنت من أتباع النبي وحواري النبي حقا فاعلم بأنه يجب عليك أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة، وأن تسير على ذات الطريق الذي سار عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فها أنت ترى الآن كثيرا من المسلمين قد تخلى عن الدعوة لرب العالمين، مع أنه يقدر أن يقدم لدعوة الله أي شيء، وذلك من منطلق فهم مقلوب مغلوط. تسمع من يقول: ما شأني أنا بغيري، ما دمت أصلي لله جل وعلا فلا يضرني كفر وضلال غيري، ثم يحتج عليك ويقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقديما خشي الصديق رضي الله عنه هذا الفهم المغلوط المقلوب للآية، فارتقى منبر النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك الله أن يعمهم جميعا بعقاب منه. وفي لفظ: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. والحديث رواه أصحاب السنن بسند صحيح. بل لقد دخل النبي يوما على زينب بنت جحش رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين، دخل النبي عليها يوما فزعا، وفي لفظ: قام النبي يوما من نومه عندها فزعا، وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق الحبيب بالسبابة والإبهام: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فقالت زينب رضوان الله عليها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ سؤال مهم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأنا أقسم بالله أن الخبث قد كثر. قال: نعم، إذا كثر الخبث. فبعض الناس يحتج بهذه الآية، وبعضهم يقول: لن تغير الكون، دع الملك للمالك، دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. بل ومنهم من يقول: دع ما لله لقيصر، ومنهم من يقول: امشي جنب الحيط، ومنهم من يقول: عاوز رب العيال، ومنهم من يقول: بتنفخ في إربة مقطوعة يا مولانا بقالك كذا سنة. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، إلى آخر هذه الكلمات التي تملأ السلبية سلبية، والتي تصيب النشيط لدين رب البرية بالتكاسل والخذلان. تخلت أمة الدعوة عن الدعوة إلا من رحم ربك جل جلاله، تخلت أمة الرسالة عن الرسالة إلا من رحم ربك جل وعلا. نحن جميعا ركاب سفينة واحدة، والله إن نزل العذاب والهلاك لن يفرق الهلاك بين الصالحين والطالحين. كلا، تعلق برقبتي شاب أمريكي حينما شرح الله صدره للإسلام، وبكى، والله بكى، وقال: والله لأسألنكم أيها المسلمون يوم القيامة لماذا تركتم أبي وأمي قد مات على الكفر بالله. أين أنتم يا أصحاب الرسالة؟ أين أنتم يا أصحاب الدعوة والتوحيد؟ لماذا تركتم أبي يموت على الكفر وهو لا يعرف شيئا عن الله، ولا يعرف شيئا عن الإسلام، ولا يعرف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم هذا المسلم الذي ضيع الصلاة إلى جوارك، وهذه المسلمة التي خرجت بالاسترتش الضيق وأنت تراها، مسؤولية من؟ مسؤوليتي ومسؤوليتك. لماذا تعلق الدعوة بكل صورها وأشكالها في أعناق الدعاة فحسب؟ لماذا لا تحمل أنت هم الدعوة؟ ولماذا لا تحملين أنت أيتها المسلمة هم الدعوة؟ لماذا لا يكون هم الدعوة هما لنا جميعا؟ لماذا لا يحمل الفلاح في أرضه هم الدعوة، والطبيب في عيادته هم الدعوة، والمهندس في مصنعه هم الدعوة، بل وطالب العلم في مدرسته وكليته هم الدعوة، بل وتحمل الأم في بيتها هم الدعوة؟ أنا لا أريد منك أن ترتقي المنبر في الجمعة الماضية لتدعو لدين الله، فكلنا يجب أن يتحرك لدين الله ودعوة الله، إن لم يكن بلسانه وكلامه وبيانه بسلوكه وأخلاقه وعمله. الطبيب في عيادته يحول الإسلام إلى منهج عملي وواقع حياة، المهندس في مصنعه يحول الإسلام إلى واقع عملي ومنهج حياة، الطالب المسلم بتفوقه في دراسته يحول الإسلام إلى واقع عملي ومنهج حياة، التاجر الأمين الصادق يحول الإسلام بتجارته وأمانته إلى واقع عملي ومنهج حياة، الزوجة المسلمة التي تقف وراء زوجها لتدفعه دفعا إلى الطاعة ولتحرص على تربية تربية أولادها على القرآن والسنة، تعمل لدين الله جل وعلا. المهم أن تحمل هم الدعوة، المهم أن تفكر في أنك مسلم وحدت الله واتبعت رسول الله، فيجب عليك أن ترفع نفس الراية التي حملها طوال عمره رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. منذ متى وأنت تقول لا إله إلا الله؟ منذ متى من السنين وأنت تقول لا إله إلا الله؟ ماذا قدمت؟ ماذا بذلت؟ الصديق رضي الله عنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي التو واللحظة تحرك ليبلغ دعوة الله ودين الله. أسأل أنا طلاب العلم وأقول: ما الذي تعلمه الصديق في ساعة؟ ما الذي تعلمه الصديق في ساعة؟ ما هو قدر العلم الذي حصله أبو بكر ليتحرك به؟ إنها الدعوة، إنه هم الدعوة. فانطلق الصديق فبلغ ما سمعه من رسول الله إلى أناس من أهل الفضل، فعاد الصديق للنبي في اليوم التالي بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة. بركة الدعوة. أسلم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، كل هؤلاء جملة واحدة على يد صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. إنها بركة الدعوة. تحرك ولا تقلل من شأن حركتك. الطفيل بن عمرو الدوسي سيد أهل دوس، رجل مشرك أتى مكة على الشرك ليحج بيت الله الحرام، فلما وصل مكة سمع أهل مكة يحذرون من محمد ودعوته، وقال له سادة الشرك: يا طفيل، إياك أن تقترب من محمد بن عبد الله، فإن له كلاما كالسحر يفرق بين الأخ وأخيه والزوج وزوجه والولد ووالده والوالد وولده. يقول الطفيل: فما زالوا يخوفونني من محمد بن عبد الله حتى ملأت أذني بالقطن خشية أن تتسرب إلى أذني كلمة من كلام محمد. إلى هذا الحد. نعم. يقول الطفيل: ودخلت الكعبة فرأيت محمدا يصلي إلى جوار الكعبة، ووجدته يصلي صلاة تختلف عن صلاة القوم. اسمع ماذا قال الطفيل. قال: وأبى الله إلا أن أسمع بعض ما يتلوه محمد من القرآن الكريم. مهما وضع أهل الباطل الحواجز والسدود، فإن الكلمة الصادقة ستتخطى الحواجز والسدود. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. سل نفسك أيها الوالد الفاضل وأيها الأخ الحبيب عن سبب هدايتك والتزامك، سترى حتما أن هذا السبب يتمثل في كلمة، كلمة في كلمة صادقة استمعت إليها من عالم مخلص أو داعية صادق أمين أو ناصح بار أمين. إنها الكلمة ستؤتي ثمارها كل حين. حتى ولو قال لي أحد الإخوة: قد أدعو إلى الله ويسخر مني ويهزأ بي، أقول لك: اعلم علم اليقين أن من سخر منك واستهزأ بك سيجلس يوما في اللحظة التي شاء الله له فيها الهداية والتوفيق، ليتذكر من جديد كلمات ندية وعبارات عذبة طيبة ذكرتها أنت له في يوم من الأيام، لتعمل هذه الكلمات عملها في قلبه. هذا إن أراد الله له الهداية، فأنت عليك هداية الدلالة، والله وحده هو الذي يملك هداية التوفيق. قال الله لسيد الدعاة المصطفى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله لسيد الدعاة المصطفى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فما عليك إلا أن تبلغ أنت دين الله ودعوة الله بكلمة صادقة وقورة هادئة، ودع النتائج بعد ذلك إلى من يعلم السر وأخفى. سمع الطفيل القرآن الكريم فتحرك قلبه. فالقرآن لو نزل على جبل لتصدع من خشية الله، فما ظنك بالقرآن يتلوه المصطفى؟ تدبر فيها جيدا. أقول: لو نزل القرآن على جبل لتصدع من خشية الله، فكيف يكون تأثير القرآن إذا سمع بصوت المصطفى؟ تأثر الطفيل وترك النبي حتى فارق الكعبة وعاد إلى بيته فتبعه الطفيل وقال له الله أن أسمع، اعرض علي دينك. فعرض النبي عليه الإسلام فقال الطفيل ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أبسط يدك لأبايعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وفي التو واللحظة قال الطفيل بن عمرو يا رسول الله ابعثني داعية إلى قوم دوس. داعية، داعية، ماذا تعلمت يا طفيل؟ ماذا عندك من العلم؟ إنه حمل هم الدعوة. إن لم تستطع أنت أخي الفاضل بلسانك، بشريط هادف مؤثر، بكتاب صحيح، بكلمة صادقة رقراقة، بالحرص على حضور المحاضرات ودروس العلم لتجييس طاقة الأمة للعمل للإسلام، بطبع إعلان لخطبة أو لمحاضرة أو لدرس، بدعوتك لغيرك من المسلمين والمسلمات عن طريق زوجتك أو أختك أو ابنتك لحضور دروس العلم والمحاضرات، المهم أن تسلك أي سبيل، المهم أن تحمل هم الدعوة إلى الملك الجليل على هدي البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فلو نظرنا إلى حياة السلف لعلمنا يقينا أننا قد قصرنا غاية التقصير. ثم لا تحتج بأنك على معصية، فكلنا على معصية، كلنا على تقصير وخطأ، لكن المعصية والتقصير لا يمنحك العذر حتى تتخلى عن العمل لدين الله وحتى تتخلى عن الدعوة لله جل وعلا. بل اعلم أن الدعوة إلى الله سبب من أسباب بعدك يوما ما عن معصية الله جل جلاله. إن ذكرت الناس يوما بقيام الليل سيأتي اليوم حتما الذي ستستحي فيه من ربك ثم من نفسك لتقوم الليل. إن ذكرت الناس بترك الحرام سيأتي اليوم الذي تستحي فيه حتما من الله إن كنت ممن لا يأكل الحلال. المهم أن تعلم أن الدعوة إلى الله سبب من أسباب الخير والفتح لك في الدنيا والآخرة. هذا أبو محجن الثقفي صحابي جليل يضعف أمام الخمر، إن رأى الخمر ضعف وزل، وشرب الخمر كبيرة من الكبائر، لكنه يضعف أمامها جدا. ومع ذلك لم يفهم أبو محجن أن شربه للخمر يحول بينه وبين التحرك لدين الله عز وجل. فلما سمع المنادي يا خيل الله اركبي حي على الجهاد، خرج أبو محجن مع المجاهدين في القادسية. وفي أرض المعركة ضعف أبو محجن أمام الخمر فشربها هنالك في ساحة الوغى وميدان البطولة والشر. وجيء بأبي محجن وهو يشرب الخمر، فأمر قائد القادسية سعد بن أبي وقاص بحبس أبي محجن وحرمانه من المعركة حتى يرجعوا إلى الديار ليقام عليه حد العزيز الغفار، لأن الحدود لا تقام في أرض العدو، لكنه حرم من المشاركة. ووضع القيد في يديه ورجليه، وفي السجن بدأت المعركة. وسمع أبو محجن صوت الخيول ووقع السيوف والرماح، فتحرك قلبه ووجدانه للمشاركة، أراد أن يقدم شيئا للدين، ولكن القيود بين يديه في يديه ورجليه قالت له لا، محكوم عليك بعدم المشاركة لأنك رجل شارب للخمر. فبكى أبو محجن، ثم سمع الصوت مرة أخرى فقام، ولكن القيود أقعدت ترقت له. فلما رآها نادى عليها وقال لك الله فكي قيدي وأعطني فرس وسلاح سعد، لأن سعد بن أبي وقاص قد ابتلي بمرض حال بينه وبين الاستواء على مقعدته على ظهر فرسه في بعض أيام القادسية. فقال أعطني فرس وسلاح سعد، فإن مت فالحمد لله، وإن أبقاني الله فلأرجعن إلى سجني لأضع القيد بين يدي ورجلي بيدي. فرقت له ففكت قيده وأعطته سلاح سعد وفرس سعد البلقاء، وتلثم أبو محجن غطى وجهه وانطلق في أرض المعركة. فغير الموازين، وكان أبو محجن فارسا مشهورا مغوارا، وسعد بن أبي وقاص يراقب سير المعركة بعينين كعيني الصقر. فقال سعد من هذا؟ والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في سجنه لقلت إنه أبو محجن، ولولا أني أعلم أن البلقاء يعني الفرس في مكانها لقلت إنها البلقاء. فقالت له امرأته
صدقت يا سعد، هذا هو أبو محجن وهذه هي البلقاء، ولقد كان من أمره كذا وكذا وكذا. فرق سعد بن أبي وقاص لأبي محجن رضي الله عنهما، فلما انتهت المعركة وكتب الله النصر للمسلمين، عاد أبو محجن إلى سجنه فوضع القيد بيده في رجله مرة أخرى وجلس يبكي. فلما دخل عليه سعد بن أبي وقاص ورآه جالسا يبكي، انحنى سعد ليفك القيد بيديه عن رجل أبي محجن، وهو يقول له: يا أبا محجن، والله لا أجلدك بعد اليوم أبدا. وأبو محجن يقول: وأنا أعاهد الله أنني لن أشرب الخمر بعد اليوم أبدا. إنها بركة الحركة لدين الله، وبركة الدعوة لله تبارك وتعالى، وبركة حمل هم الدعوة والدين. فإن هناك من الناس من يحمل فقط هموم نفسه وأسرته، ومنهم من يحمل هموم دينه ودعوته. الداعية الحكيم، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا عزيز يا عليم. الداعية الحكيم هو الذي ينظر بفهم دقيق ووعي عميق لواقع أمته الجريحة، ليشخص الداء قبل أن يحدد الدواء. الداعية الحكيم هو الذي يهيئ بعد ذلك النفوس الشاردة والعقول الضالة والقلوب التائهة لتلقي العلم ولتلقي الحق من الله تبارك وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الداعية الحكيم هو الذي يبدأ في دعوته بدعوة الأمة إلى أصل الأصول، ألا وهو التوحيد، بمفهومه الشامل الكامل على ذات المنهج الذي قدم القرآن به التوحيد، وقدم به التوحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الداعية الحكيم هو الذي يدعو الأمة إلى الكليات قبل الجزئيات، وإلى الأصول قبل الفروع. ولاحظ أنني أقول إلى الأصول قبل الفروع وإلى الكليات قبل الجزئيات، لم أنح الفروع ولم أنح الجزئيات، فشتان شتان بين فقه الأولويات وبين التحقير للفرعيات والجزئيات. فالكل والجزء جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيجب على الداعية الحكيم العاقل أن يدعو الأمة إلى الأصول قبل الفروع وإلى الكليات قبل الجزئيات. والداعية الحكيم هو الذي يدعو الأمة بأسلوب متدرج من حيث انتهى إليه فهم المدعوين، لا من حيث انتهى إليه فهم الداعي. قال علي رضوان الله عليه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. الحكمة ثم الرحمة ثم الرحمة. الناس في حاجة إلى داعية رحيم. إن قام سائل فسأله سؤالا شديدا لا يحرجه ولا يسبه ولا يوبقه ولا يؤنبه. اللهم ارزقنا الحكمة والرحمة يا رب العالمين. كلكم يحفظ حديث الأعرابي الذي قام في مسجد الحبيب النبي وتبول، وقام الصحابة وقالوا: ماذا تصنع؟ فقال الحبيب: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. وأكمل الرجل تبوله في مسجد النبي في حضرة النبي، ثم دعا النبي الأعرابي وقال له: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن. وأمر النبي رجلا فأتى بدلو من الماء فسكب النبي الماء وطهر المكان. فانفعل هذا الأعرابي في غير رواية الصحيحين بخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فدخل الصلاة خلف رسول الله وهو يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وهذا الشاب الذي جاء للنبي ليستأذنه في الزنا، ما أمر النبي الصحابة أن يطردوه أو أن يضربوه أو أن ينهروه، إنما قال له: اقترب أذنه. فاقترب الشاب من رسول الله فقال له مصطفى: أتحب الزنا لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال المصطفى: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. ثم قال: أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ إلى آخر الحديث. والشاب يقول: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. وبعد كل ذلك رفع الحبيب المصطفى يده الشريفة فوضعها على صدر الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. إنها الرحمة أيها الأحبة، هل نسيتم أن الله أمر نبيين كريمين هما موسى وهارون أن يذهبا إلى أكفر أهل الأرض ليقول له قولا لينا؟ قال الله لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال قتادة: يا رب، تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا؟ فإن كان هذا هو حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ الحكمة والرحمة. بل لقد ثبت في صحيح مسلم أن بغيا زانيا من زواني بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، دخلت الجنة في كلب، مرت على كلب يلهث الثرى فعادت إلى بئر ماء فملأت موقها أي خفها بالماء وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله لها وهي زانية. أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ ثم يأتي التواضع. أيها الداعية، تواضع، اللهم ارزقنا التواضع. لا تخاطب الناس من علن، لا تنظر إلى الناس من برج عاجي ولسان حالك يقول أنا العالم وأنتم الجاهلون، أنا الطائع وأنتم المذنبون، أنا التقي وأنتم المقصرون. هون عليك، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال ربنا لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. منهج لو ظللت أنظر له لاحتجت إلى لقاءات بعد لقاءات، فهو منهج القرآن والسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم يجب على الداعية أن ينظر إلى مآلات الأقوال والأفعال من المفاسد والمصالح. ما الذي سيؤول إليه قوله؟ وما الذي سيؤول إليه فعله؟ انظر إلى مآلات الأقوال والأفعال من المصالح والمفاسد. لا ينبغي أن يشكل حماس شبابنا عنصرا ضاغطا على الدعاة الصادقين. أكرر، لا ينبغي أن يشكل حماس شبابنا وطلابنا عنصرا ضاغطا على الدعاة الصادقين، بل يجب على الداعية أن يبين الحق الذي يدين لله به حتى ولو تخلى عنه طلابه. بين الحق، لا تجامل الحركة على حساب المنهج، ولا تجامل الطلاب والشباب على حساب المنهج، بل بين المنهج الحق الذي وضحه قرآننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فأنا أدين لله بأن الحركة الإسلامية الآن من أخطر ما تتعرض له أن بعض الدعاة يجاملون أبناء الحركة على حساب المنهج الحق بدعوة أننا نريد أن نجمع الصف. كلا، هذه الدعوة لن تجمع بل ستفرق، ولن تضمد بل ستجرح. إنما الدعوة التي تجمع الصفوف والقلوب لا بد أن تكون على منهج الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله بفهم سلف الأمة الأطهار الأبرار لكلام العزيز الغفار ومنهج النبي المختار. هذه هي الدعوة التي ستوحد الصف من جديد كما وحدت هذه الدعوة الصف أول مرة. كلام ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن أشق عليكم، فحق الدعوة على الدعاة كبير وحق الدعوة على الدعاة عظيم. أسأل الله عز وجل أن يشرفنا وإياكم جميعا بحمل هذا الحق وهذه التبعة وهذه الأمانة، إنه على كل شيء قدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، وأخيرا، فما حق الدعاء؟ إننا نعيش زمانا قدم فيه التافهون، وقدم فيه اللاعبون والراقصون والمنافقون، بل وحملوا على الأعناق في الوقت الذي نرى فيه حربا هوجاء على الدعاة إلى الله، إلى رب الأرض والسماء. يشار الآن إلى الدعاء، إلى رموز الأمة، إلى أهل الطهر والعفة والشرف. يشار إليهم ممن؟ من الحاقدين والحاسدين والمنافقين والمجرمين، لأنه لا يبغض داعية أمينة إلا منافق معلوم النفاق. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس: أي محبة في قلوب عباده المؤمنين. قال المصطفى: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال الخطابي: فأرواح المؤمنين تحن إلى المؤمنين، وأرواح المنافقين تحن إلى المنافقين. فالطيور على أشكالها تقع. ترى رجلا يبغض داعية صادقا، فتح الله على يديه، فتراه في كل مجلس وفي كل جريدة وفي كل مناسبة يعلن الحرب عليه، يريد أن يطمس صورته، ويريد أن يشوه سمعته، ويريد أن يلطخ كرامته. لماذا؟ لأنه يريد أن يطفئ نار الحقد والغل والنفاق في قلبه. واقع مر أليم تعلن فيه الحرب على الرموز، على علماء الأمة ودعاة الأمة، في الوقت الذي كان يجب فيه على المسلمين أن يرفعوا هؤلاء الدعاة، وأن يبينوا قدرهم، وأن يسددوهم، وأن يصوبوهم، وأن يذبوا عن أعراضهم في كل مجلس. فورب الكعبة ستسأل أيها المسلم عن كل مجلس جلست فيه واستمعت فيه كلمة تجرح داعية أو تسيء إلى عالم، فلم تذب عن عرضه. ذب عن عرضه ليذب الله عن وجهك النار يوم القيامة. واعلم بأنه من وقع في الدعاة إلى الله يخشى عليه عند الموت من سوء الخاتمة. قال الحافظ ابن عساكر: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. ألم تسمع للمصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم بسند حسنه الألباني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من هذا؟ ليس منا ينفي عنه النبي شرف الانتساب للإسلام وللأمة. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. نحن الآن نعرف حق لاعب الكرة، ونعرف حق الممثلين والممثلات، ونعرف حق الساقطين والساقطات. لا يشار إلى واحد منهم أبدا بالاتهام والنقص، في الوقت الذي تشار فيه بكل الأصابع، يشار فيه بكل الأصابع إلى رموز الدعوة. ما من أسبوع إلا ونقرأ ونسمع حربا شرسة على هذه الرموز الطاهرة، رموز الدعوة إلى الله عز وجل. لماذا ولماذا ولماذا ولماذا؟ ليه؟ إنهم يريدون أن يهدموا الدعوة، يريدون أن يهدموا الدين. حرق قلوبهم مثل هذه التجمعات حول الدعاة إلى رب الأرض والسماوات. لا يريدون لهذه الجموع أبدا أن تتجمع إلا حول السينما وفي استاد القاهرة وفي غيرها من الأماكن. أما أن تتجمع هذه الجموع بعشرات الآلاف حول الدعاة إلى الله، فهذا أمر يحرق القلوب، يحرق القلوب المنافقة، يحرق القلوب المبغضة للدعوة وللدعاء. فيجب عليكم أيها المسلمون
في هذا الوقت الذي ترون فيه الحملة شرسة على الدعاة إلى الله، يجب عليكم، ووالله لن تعذروا، والله لن تعذروا أمام الله عز وجل، أن تذبوا عن أعراض الدعاء، وأن تخاطبوا المسؤولين، خاطبوا المسؤولين برسائل رقيقة وكلمات مهذبة لتبين لهم قدر هؤلاء، لأن صورة هؤلاء الدعاء لا زالت مشوهة. فهم الأصوليون والوصوليون، والفضوليون والفوضويون، والإرهابيون المتطرفون، إلى آخر هذه التهم المعلبة. لماذا؟ لأنهم لا يجاملون على حساب دعوتهم وعقيدتهم، بل يقولون قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم المنادون بدعوة الأمة إلى التوحيد الخالص، وهم المنادون بدعوة الأمة إلى الدين بشموله وكماله، وهم الشموع التي تحترق ورب الكعبة تحترق لتضيء للأمة طريق نبيها صلى الله عليه وسلم. هم المنادون بدعوة الأمة إلى سنة النبي الصحيحة المبرأة من الضعيف والموضوع. هم أطباء القلوب الجريحة، هم قادة سفينة الإنقاذ وسط هذه الرياح الهوجاء من أمواج الفتن المتلاطمة. فيجب علينا جميعا أن ننصرهم، وأن ندب عن أعراضهم، وأن لا نخذل واحدا منهم، وأن نقدرهم، وأن نجلهم، وأن نحترمهم، وأن نرفعهم فوق أعناقنا بعد أن نضعهم في أعيننا وقلوبنا. هذا حق الدعاة إلى الله علينا. أوليس هؤلاء هم ورثة النبي محمد؟ أوليس هؤلاء هم ورثة النبي محمد؟ إن العلماء ورثة الأنبياء. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم شرفنا بحمل لواء الدعوة، اللهم شرفنا بحمل لواء الدعوة وحمل هذه الأمانة الكبيرة والتبعة الثقيلة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شيوخنا وعلماءنا، اللهم احفظ شيوخنا وعلماءنا، اللهم سدد العلماء والدعاء، اللهم احفظهم في أعراضهم، واحفظهم في زوجاتهم، واحفظهم في أموالهم، واحفظهم في أولادهم، واكفهم شر الحاقدين والحاسدين والشامتين. اللهم اكفهم شر الحاقدين والحاسدين والشامتين. اللهم اكفهم شر الحاقدين والحاسدين والشامتين. اللهم زدهم من فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك للعلماء والدعاة في أوقاتهم، وفي زوجاتهم، وفي أولادهم، وفي أموالهم، وفي عافيتهم، وسددهم يا أرحم الراحمين. اللهم زدهم سدادا ورشادا وتوفيقا. اللهم أمد العلماء والدعاة الصادقين بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ العلماء والدعاة بالإسلام قائمين، واحفظهم بالإسلام قاعدين، واحفظهم بالإسلام نائمين، واحفظهم بالإسلام من بين أيديهم ومن تحت أرجلهم يا أرحم الراحمين، واحفظهم بالإسلام من أن يغتالوا من تحتهم بعظمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم غصة في حلوق المنافقين والمجرمين. اللهم اجعلهم غصة في حلوق المجرمين والمنافقين. اللهم اجعلهم غصة في حلوق المجرمين والمنافقين. يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأبن لأمة الدعوة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية يا رب العالمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته. اللهم إن إخواني وأخواتي قد أتوا إلى هذا المسجد من أماكن بعيدة، فأسألك يا أرحم الراحمين ألا تخرجهم من هذا المكان جميعا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم أتمم عليهم النصر يا رحمن، اللهم أتمم عليهم النصر يا رحمن. يا رب شتت شمل الروس الملعونين، واقذف في قلوبهم الرعب يا رب العالمين. اللهم اقذف في قلوب الروس الرعب يا رب العالمين، وأرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود بعظمتك وقدرتك يا أحكم الحاكمين. اللهم إني أسألك أن تجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. يا رب اجعل مصر سخاء رخاء، واحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تحرم مصر من التوحيد والموحدين برحمتك يا رب العالمين. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكر كله وأنساه.
من هناك انهيار في الليالي المظلمات، انهيار والخيانة من هنا.
أيها الأحبة في الله، نترككم على خير على أمل اللقاء بكم مع إصدار جديد ومتميز. تم إخراج هذا العمل باستوديو الوليد لإخراج الشريط الإسلامي، مهندس الصوت وليد أبو زياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.